إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن درس مستقل بعيدا عن أحكام الفقه، لكنه يكون قريبا من الفقه. فهناك في القرآن آيات تسمى آيات الأحكام، ومعنى آيات الأحكام أي آيات من القرآن فيها مثل الأوامر والنواهي كالفقه تماما. فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن آداب الزيارة والاستئذان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. جاء في كتاب التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والأمة، مكتوب المجتمع لكن لفظ الأمة أولى، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، أي في قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قال: الاستئناس الاستئذان، ذكره ابن كثير. هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان، أمرهم ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن 3 مرات، فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر 3 فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر: لم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ إذنوا له، إذنوا له، يعني إذنوا له، إذنوا له. فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال: ما أرجعك؟ يعني أنت استأذنت 3 ورجعت، لماذا؟ ما أرجعك؟ قال: إني استأذنت 3 ولم يؤذن لي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 ولم يؤذن له فلينصرف. متفق عليه. فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة، أي دليل، وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك، فقال: الهاني عنه الصفق بالأسواق. كذا في تفسير ابن كثير. معنى الآية هنا أن الإنسان إذا ذهب عند إنسان أن يلقي السلام 3 مرات، فإن لم يؤذن له فعليه أن يرجع مرة أخرى. وعدم الإذن يكون بطريقتين: الطريقة الأولى عدم الإذن الصريح بأن يقول له: ارجع، لا أريد أحدا الآن، بطريقة طيبة يعني. الطريقة الثانية أنه إذا سلم 3 مرات ولم يرد عليه أحد، معنى ذلك أن أهل البيت لا يريدون استقباله. من فوائد الآيات والأحاديث: أولا، على الزائر ألا يدخل البيت قبل أن يستأذن من أهله ويجد قبولا ورغبة في دخوله. أحيانا يفتح لك حياء، وبالتالي هو قد فتح الباب لكنه لم يفتحه في الواقع. ثانيا، على الزائر أن يبدأ من يزورهم بالتحية قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ثالثا، قال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله، أي دعاء دخول المسجد: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله. وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، أي السلام عليكم ورحمة الله. وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كذا في تفسير ابن كثير. إذن وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولا فرق في لفظ السلام بين الرجال والنساء، فالمرأة المسلمة تسلم على النساء وعلى أقاربها من الرجال المحرمين عليها كإخوانها وأولادهم، والرجل يسلم على النساء المحرمات عليه. رابعا، لا يجوز للمرأة الدخول إلى دار أحد دون إذن كما هي عادة بعض النساء، فربما كان الرجل وحده في البيت فتقع الخلوة المحرمة، وربما كان عريانا أو نائما مع أهله. يعني بالنسبة للمرأة لا تدخل البيت إلا إذا قبلتها امرأة على باب البيت، على الباب. ربما تكون المرأة غير موجودة، ربما يكون كذا، ربما يكون كذا. إذا للمرأة لا تدخل بيت امرأة أخرى إلا إذا قابلتها المرأة على باب الدار أو امرأة بالغة أو كذا. خامسا، احذر أن تعود أهلك وأولادك الكذبة فتوصيهم مثلا أن يقولوا إذا دق الباب غير موجود وأنت في الدار، والأجدر أن تعتذر عن الخروج إذا كنت مشغولا، فذلك خير في الدنيا والآخرة. وعلى الزائر أن يقبل العذر، لقول الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. سادسا، لا يجوز للزائر أن يحد بصره إلى داخل الدار حين الاستئذان، يعني ينظر من ثقب الباب أو من كذا، يرى هل هناك أحد موجود، هل هناك أحد موجود أم لا. لا يجوز للزائر أن يحد بصره إلى داخل الدار حين الاستئذان، لأن الإذن جعل من أجل النظر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، رواه مسلم. يعني واحد دخل، واحد نظر من ثقب الباب أو كذا، أو من شباك يطل على البيت وهو ينظر دون إذن أو كذا، ففقأت عينه بالحصى فلا دية عليك، شرعا الدية، لكن لا دية عليك ولا إثم ولا شيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكنه من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. صحيح، رواه أحمد. يعني الإنسان لما يزور آخر ما يقف أمام الباب، لا يجعل وجهه أمام باب مباشرة، أمام الباب مباشرة أبدا، وإنما يكون عن يمين الباب أو عن يسار الباب، بشرط حتى إذا قام أحد بفتح الباب لا يراه أمامه. سابعا، لا تدخل بيتا لا يوجد فيه صاحبه أو أحد أولاده الراشدين من الذكور، لقول الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ولا عبرة بإذن المرأة الأجنبية كأخت الزوجة وابنة العم والخال والخالة وزوجة الأخ. طبعا ولا عبرة بإذن المرأة الأجنبية كأخت الزوجة وابنة العم والخال والخالة وزوجة الأخ، لابد أن يقابلك أحد من أهل البيت. ثامنا، يجب الاستئذان قبل الدخول عند زيارة الأقارب كبيت عمك وأخيك وخالك، حتى من السنة أن تستأذن على أخواتك. يعني حتى لو كنت في بيتك أنت وأختك معك، بل وابنتك لها غرفة مستقلة، ولا الأب ولا الأخ يستطيع أن يدخل الغرفة دون أن يستأذن. في تفسير ابن كثير: الإنسان يستأذن على كل من في البيت إلا على زوجته لا يجب، لكن مستحب لئلا تكون على حالة لا تحب أن تراها عليها. لكن أمك في غرفة، أختك، ابنتك، خالتك، عمتك، لابد أن تستأذن قبل أن تدخل الغرفة. وفي نفس البيت ما بالك إذا كان البيت لإنسان آخر، لابد أن تستأذن. قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس قال: ثلاث آيات جحدهن الناس. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا أو كذا. والأدب كله قد جحده الناس. قال: قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد، يعني أخته في نفس البيت وهو الذي يصرف عليها وينفق عليها، قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم. فرددت عليه ليرخص لي فأبى. فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. ولذلك أحدهم يقول: لأن أرى عورة أجنبية، مع أن عورة الأجنبية محرمة، أخف عند الله تعالى من أن أرى عورة أحد محارمه. يعني لو شف عورة المرأة الأجنبية حرام، ومع ذلك لما يرى عورة الأجنبية أخف من لو رأى عورة أخته أو عمته أو أمته أو أمه أو خالته أو كذا. أما زوجة الأخ والعم والخال وأخت الزوجة فلا تجوز الخلوة مع إحداهن في بيت واحد، مع إحداهن في بيت واحد، ولا رؤيتها مكشوفة أو متزينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. الحم أخو الزوج وقريبه، رواه البخاري. يعني أخو الزوج لا يدخل عند أخيه، وأيضا الزوجة ابن عمها لا يدخل عندها ولا كذا، لابد من وجود المحرم في البيت، ولا يراها ولا تراه، ولا ترى زوجة أخيك ولا زوجة أخيك تراك، وهكذا. تاسعا: إذا دخلت بيتك، أي بيتك أنت، فسلم على أهلك وأعلمهم بصوتك قبل دخولك، لقول جابر بن عبد الله: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. ذكره ابن كثير. قالت زينب زوجة عبد الله بن مسعود: كان عبد الله بن مسعود إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. ذكره ابن كثير في تفسيره، وقال: إسناد صحيح. كثير من الناس الآن، أو غالب الناس، معه مفتاح البيت أي شقة، يفتح ويدخل مباشرة، لا يجوز. لابد أن تلقي السلام أولا وتشعر الموجود بأنك خادم ثم تدخل. عاشرا: يعني المستحب إذا كانت زوجتك كذا، يعني أن تستأذن، ما هو واجب، لكن يعني الأفضل أنك تستأذن وتنحنح أو تنحنح أو كذا. عاشرا: عود أولادك منذ الصغر أن يستأذنوا عند دخولهم إلى دور غيرهم ولو كانوا من أقاربهم. حادي عشر: يحسن أن تكون زيارتك قصيرة، فربما كان صاحب المنزل على موعد أو كان مشغولا. قال الله تعالى يخاطب المؤمنين: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ثاني عشر: على الزائر الأعمى أن يستأذن كغيره حتى يحتجب النساء منه، والخلوة به محرمة، لأنه إذا كان هذا الأعمى لا ينظر إلى النساء فالنساء ينظرن إليه، هو لا يرى لكنهن يرين. ثالث عشر: لا يجوز النظر إلى كتاب أخيك أو رسالته دون إذن منه، فربما كان فيه سر. السؤال الآن: متى يباح الدخول بدون استئذان؟ متى يباح الدخول بدون استئذان؟ أولا، إذا عرض أمر مفاجئ شديد في دار كإنقاذ أطفال وغيرهم أو مال من حريق، فادخل بدون استئذان. أي في حالة الحريق الذي يشب في البيت تدخل بدون ماذا؟ استئذان. ثانيا، يجوز الدخول بدون إذن إلى الأماكن الآتية: الفنادق والخانات التي ينزل فيها المسافرون أي الاستراحات، والبيوت المعدة للضيافة، والبيوت المعدة للضيافة ودوائر الحكومة والدكاكين والمساجد وغيرها من الأماكن العامة. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الطريق الصحيح للاستئذان المشروع: أولا، إذا أردت زيارة أحد فعليك بدق الباب بلطف، واصبر واقفا على يمين الباب حتى لا ترى داخل البيت حين فتح الباب. وبالطبع إذا كان على يمين الباب نافذة كن على يسار الباب وهكذا، فقد تخرج امرأة يحرم النظر إليها، فإن لم يرد أحد فدق الباب مرة ثانية وتمهل، ثم مرة ثالثة، يكون بعدها الإذن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع. متفق عليه. وهنا ننبه لنقطة: أحيانا يكون مثلا عدة أحوال، يكون ثلاث أفراد معا، فكل واحد منهم يدق الباب ثلاث مرات، هذا خطأ. الآن الثلاثة كأنهم واحد، والطرق يكون بلطف، برقة وبلطف. الإمام أحمد رضي الله عنه مرة سمع رجلا يطرق الباب شدة، فقال: هذا طرق الشرط، يعني طرق الشرطة، يعني دق الباب بلطف بعدم شدة. ثانيا، يفضل الانتظار بعد الدقة الأولى والثانية بمقدار ما ينتهي صاحب الدار من صلاته إن كان يصلي، وألا تكون الدقات قوية متتابعة تسبب الخوف والانزعاج. أنت طرقت الباب، عل الإنسان كان يصلي، أو عل الإنسان كان في بيت الخلاء، لابد أن تطرق وتنتظر، تطرق وتنتظر. ثالثا، وإذا قيل لك من هذا فقل: فلان، واذكر اسمك الصريح وكنيتك حتى تعرف. الاسم مثل محمد، الكنية مثل أبو عبد الله، اللقب سيف الإسلام، سيف الدين، وهكذا. ولا تقل أنا، كثير من الناس لما واحد يطرق يقول من، يقول أنا، خطأ. ولا تقل أنا، فلا تعرف بها من أنت. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال أي صلى الله عليه وسلم: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما كره ذلك، أي لفظة أنا، لأن هذه اللفظة لا يعرف حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل واحد يعبر عن نفسه بأنا، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان، وهو الاستئناس المأمور به في الآية. رابعا، لا تسمح لزوجتك وبناتك أن يفتحوا الباب أو يجيبوا الهاتف إذا كنت في البيت أو أحد صبيانك، فإن لم يكن هناك أحد فلا بأس أن يرد النساء من وراء الباب لئلا يراهن الأجنبي، والرد يكون بكلمة من، وأن يكون الصوت خشنا عاديا ليس فيه ليونة وخضوع لئلا يثير إعجاب السامع ويفتتن بالصوت، لقول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا يجوز للمرأة أن تفتح الباب لترى من يدق الباب، لأن الله تعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا بالنسبة لاستئذان الأجانب على أهل البيت. هناك استئذان يكون داخل البيت خاصة من الصغار، استئذان الأولاد والخدم والأقارب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يعني الصغار لهم طرق في الاستئذان، حتى الطفل الصغير له طرق في الاستئذان في ثلاثة أوقات داخل البيت. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآيات اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم في ثلاثة أحوال. هنا خدمهم مما ملكت أيمانهم، ليس معناه الخادمة الآن، الخادمة هذه محرمة أن يراها الرجل من أهل البيت ولا أن ترى الرجل من أهل البيت، إنما ملك اليمين يكون بشيئين: أولا عن طريق الرق بالشراء، ثانيا إذا قاتل المسلمون الكفار ووقع النساء في الأسر فإن الحاكم يقوم بقسمة هؤلاء النساء على الرجال وكذا، فهذه تسمى بملك اليمين. فإن كانت حامل فهي له، لكنه لا يطأها إلا بعد أن تضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسقي ماءك زرع أخيك، لا تسقي ماءك زرع أخيك. فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم، أي الطفل الذي لم يبلغ، في ثلاثة أحوال: أولا من قبل صلاة الغداء، من قبل صلاة الفجر، لأن الناس الغداء يعني الفجر، نص الآية من قبل صلاة الفجر، الشرح الغداء. أولا من قبل صلاة الفجر أي الغداء، لأن الناس إذاك يكونون نياما في فرشهم يعني. ثانيا وقت القيلولة من الظهيرة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه مع أهله في تلك الحالة. والقيلولة هنا قال الله تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، بينما الفجر قال من قبل صلاة الفجر، وفي العشاء بعد صلاة العشاء، لأن القيلولة يختلف وقتها، لك أن تنام قبل الظهر ولك أن تنام بعد الظهر. فمثلا في الشتاء اليوم يكون قصيرا فلك أن تنام بعد الظهر، أما في الصيف اليوم يكون طويلا، فكثير من الناس لا يستطيع أن يظل حتى الظهر دون نوم، فلك أن تنام قبل الظهر أي القيلولة. ثالثا ومن بعد صلاة العشاء، لأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم الصغار والأطفال ألا يدخلوا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأحوال. يعني الأطفال هؤلاء قبل الفجر وقت الظهر وبعد العشاء، الطفل حتى ما يدخل على أبويه إلا بعد الاستئذان، لكن في العصر يجوز، تمام، في الضحى يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى حدد الأوقات، لأن الله تعالى حدد ماذا؟ حدد الأوقات. وإذا دخلوا في غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم من تمكينكم إياهم، ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال. رابعا، إذا بلغ الأطفال الحلم أي البلوغ، وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال. يعني هؤلاء الأطفال الصغار عندما يبلغ الحلم أي البلوغ، إذن يكون مثلهم كمثل الجزء الأول من الدرس الآن، أنهم يكونون كبارا الآن كاستئذان الكبار، ليس في الأوقات الثلاثة فحسب، بل يستأذنوا في كل الأوقات، كذا في تفسير ابن كثير. رابعا، لا يجوز للزائر أن يحد بصره إلى داخل الدار حين الاستئذان، لأن الإذن جعل من أجل البصر، بل في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما جعل الإذن من أجل البصر، إنما جعل الإذن من أجل البصر. يعني أصلاً أنت تستأذن حتى لا تنظر. بعض الناس بدل ما يستأذن ينظر في الباب في أحد موجود أم لا، هذا حرام، هذا ماذا؟ حرام. لا يجوز للزائر أن يحد بصره إلى داخل الدار حين الاستئذان، لأن الإذن جعل من أجل النظر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه، رواه مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكنه من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. صحيح، رواه أحمد. ومما يتصل بذلك، يعني مما يتصل بآداب دخول البيوت، ما يتصل بآداب النظر سواء في الطريق أو في البيت. إذا رأيت امرأة سافرة فغض بصرك عنها، فإن العين تزني، وزن العينين النظر إلى ما حرم الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. واعلم أن هذه النظرة أي للمرأة لن تفيدك إلا حسرة وندامة. فإذا كنت متزوجا ونظرت إلى امرأة أجمل من زوجتك، فإن نفسك تتغير مع زوجتك، ويصيبك الهم والنزاع مع زوجتك، وقد كنت قبل النظر مسرورا راضيا بزوجتك. وإذا كنت قبل أعزب أي لم تتزوج، فإن نظرك إلى المرأة الأجنبية قد يحرك في نفسك الشهوة، وربما ساقك الشيطان إلى ارتكاب الفاحشة. لذلك أمر الله تعالى المؤمنين فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. رواه مسلم. مما يتصل بذلك أحيانا بعض المدارس تكون مختلطة بين الأولاد والبنات وهذا أصلا لا يجوز شرعا، وأحيانا تكون المدرسة للبنات فحسب لكن فيها مدرسون ذكور، أو المدرسة ذكور فقط لكن فيها مدرسات نساء، فما العمل؟ آداب المعلم والمعلمة. يحسن بالمعلم والمعلمة أن يراعوا في الدرس ما يلي: أولا، إلقاء السلام على الطلاب حين دخوله بلفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يجوز غيرها مثل صباح الخير لعدم ورودها في الشرع. وعلى المعلم أن يوجه نظر الطلاب إلى رد السلام بلفظ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وألا يسمح المعلم والمعلمة بقيام الطلاب والطالبات عند دخوله حجرة الدرس أي الفصل، للنهي المتقدم أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الناس له قياما أي في الدنيا فليتبوأ مقعده من النار، ليحب الناس أن تقف له. بعض الناس إذا لم تقف يقول لك: أنت لم تقدرني، لماذا لم تقف؟ هذا الإنسان عليه أن يعلم، أن يرى مكانه من النار الآن، من النار الآن وهو حي. ثانيا، إقبال المعلم والمعلمة على الطلبة بوجه مبتسم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. صحيح رواه الترمذي وغيره، لكن لو كانت المدرسة تدرس الأولاد الذكور لا تبتسم هنا. هذه البلوى التي الآن عدد النساء عندنا في مصر والمدرسات أكثر من عدد المدرسين، لماذا لا يجعل الرجال يدرسون الرجال والنساء يدرسن النساء؟ ثالثا، بدء الدرس بخطبة الحاجة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كلامه، ونصها: إن الحمد لله التي نقول دائما في خطبة. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ورد أنه خطب دون أن يكون خطبة الحاجة، لما قال: رحم الله أخي لوطا كذا، يعني ورد يعني ذلك. رابعا، استعمال الكلام الطيب مع الطلاب، فيقول الطالب المحسن: أحسنت بارك الله فيك، ويقول الطالب المخطئ: أصلحك الله وهداك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. خامسا، اجتناب الكلام الذي فيه تجريح أو استهزاء، لأن الطلاب يتعلمون من المعلم الكلام الطيب والكلام السيء. سادسا، تنبيه الطلبة النائمين أو المتشاغلين بغير دروسهم أو الذين يتكلمون في الدرس مع بعضهم وغير ذلك. سابعا، تنظيم الأسئلة في الدرس، فلا يسمح للطالب بالسؤال قبل طلب الإذن ولا يجاب عن سؤاله. ثامنا، مراعاة المعلمين والمعلمات الآداب الإسلامية ليتعلمها الطلاب والطالبات، فإذا عطس المعلم فليحمد الله وليقل له: من بجانبه يرحمك الله، فيجيب العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا تثاءب المعلم فليضع يده اليسرى على فمه. طبعا تخصيص اليسرى غير صحيح، يضع يده على فمه ما في تخصيص اليسرى أو اليمنى، ولا يقول ها ها، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فمه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. متفق عليه. تاسعا، على المعلمين والمعلمات أن يراعوا النظافة في لباسهم، وأن يظهروا أمام الطلاب بمظهر جميل بدون تكبر، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، الكبر بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم، رواه مسلم. عاشرا، وهذا هو المقصود الآن، على المدرسين والمدرسات إذا كانوا في مدرسة مختلطة فيها الذكور والإناث من المعلمين والطلبة وهو مخالف لتعاليم الإسلام كما هو معلوم، عليهم أن يضعوا الطلاب أمامهم ومن ورائهم الطالبات تجنبا لحدوث المشاكل، وعلى المدرسين أن ينبهوا الطلاب إلى عدم الاختلاط بالطالبات، فلا يجوز الكلام معهن إلا بقصد النصيحة وبدون خلوة ومن وراء حجاب. وعلى المدرسات ألا يختلطن بالمدرسين وأن يجلسن في مكان منعزل حفاظا على شرفهن وعفافهن من الاختلاط. وكان من واجب التعليم أي وزارة التربية أن تفصل مدارس البنين والبنات عملا بتعاليم الإسلام، وبالتالي يعني المسألة تتلخص في عدم الاحتكاك بين الذكور والإناث سواء كانوا من المدرسين أو من الطلبة. من آداب الطلاب والطالبات، على الطلاب والطالبات مراعاة الآداب الآتية في الدرس. أولا، احترام المعلم والمعلمة لأنهما يعلمان الطلبة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وهما أكبر سنا، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتوقيرهما واحترامهما، فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، حسن، رواه أحمد. ثانيا، الإنصات إلى ما يلقيه المعلم والمعلمة والمدرس والمدرسة للاستفادة من الدرس. ثالثا، عدم التكلم في الدرس إلا بإذن حتى يبقى الدرس هادئا ليس فيه فوضى. رابعا، الاستئذان في الأسئلة وعدم الإكثار منها حفاظا على وقت الدرس وعدم ضياعه. خامسا، امتثال أمر المعلم والمعلمة وقبول التوجيه والنصيحة منهما ما لم يأمرا بمعصية الله. سادسا، عدم الاشتغال بغير مادة الدرس للاستفادة منهم. سابعا، الانتباه التام لما يلقيه المدرس وعدم النوم في الدرس. ثامنا، تسجيل النقاط المهمة في الدرس على دفتر خاص لمراجعتها وحفظها. تاسعا، إذا دخل الطالب للدرس متأخرا فعليه أن يستأذن قبل دخوله ثم يسلم على إخوانه، يعني يسلم على المعلم ويسلم على إخوانه. عاشرا، على الطلاب والطالبات إذا كانوا في مدرسة مختلطة فيها المدرسون والمدرسات وهذا مخالف للفطرة ولتعاليم الإسلام الذي يحفظ شرف البنات من الاختلاط بالبنين، وهذا من المؤسف أمر واقع في كثير من بلاد المسلمين. أقول على الطلاب ألا يختلطوا بالطالبات ولا يخرجوا معهن ولا يسمعهن الكلام البذيء وليبتعدوا عنهن. ولو سألنا طالبا هل تحب أن ينظر الطلاب إلى أختك ويمزح معها أو يكلمها كلاما مشبوها لرفض ذلك وقال لا أرضى أن يقول لها. وكذلك لا يحب الطلاب لأخواتهن. وعلى الطالبات أن يلتزمن الحجاب الشرعي والوقار ويبتعدن عن الطلاب لئلا يسمعن من الطلاب ما يسيء إلى شرفهن وسمعتهن، ويؤثر ذلك على الفتاة حين تخطب للزواج. 11. كذلك على الطالبات أن يحتجبن من الطلاب، فلا يجوز أن تكشف شعرها أو صدرها أو وجهها، ولا سيما في المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعة، ولا يجوز لها وضع الأصباغ والزينة والكحل والعطر وغيرها، وهذا يكون للزوج في البيت عند من يبيح ذلك. وأما العطر فهو يحرم على النساء جميعا عند خروجهن في البيت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. حسن رواه أحمد. يعني المرأة، وذلك أبو هريرة لما رأى امرأة متعطرة فقال: إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. فقال لها، يعني في معنى الحديث لما قالت إلى المسجد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت وأتت إلى المسجد حتى ترجع إلى بيتها وتغتسل، أي تغتسل غسلها من الجنابة. حسن رواه أحمد. كذلك لا يجوز للطالبات مصافحة الطلاب والرجال الأجانب ليحافظن على سمعتهن وشرفهن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن أمس امرأة لا تحل له. صحيح رواه الطبراني وغيره. ولذا يعني يجدر بنا هنا أن ننتبه لهذه الآداب، لأنها آداب تتعلق بالمعاملة، ومن سلك طريق الهدى ثبته الله، ومن سلك طريق الزيغ والضلال يوشك أن يقع في المحرمات. وكما نعلم يعني أشد في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، كما رواه مسلم. يعني فالإنسان لا يستطيع أن يحصل شيئا إلا إذا حصله بطاعة الله، أما غير ذلك فلا. وبالتالي قد تكلمنا عن هذه الآداب، لأن كثيرا من الناس يعني لا ينظرن إلى هذه الآداب، ومعنى ذلك من لم يصب السنة وقع في البدعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة في أسيم في مسجد البهواشي، قبل مدرسة القاهرة الثانوية تمام، في العموم نفسه بعد المخبز في الطريق العمومي، مسجد البهواشي إن شاء الله خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد البهواشي، والتي بعدها في سيد الشهداء، واللي بعدها هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.